عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن محمود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمر قلبه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مطبة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويضمر بأربع كلمات بكف رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود هذا من أوائل المسلمين، قيل كان سادس رجل مسلم، وكان سبب إسلامه أن رأى معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم حالا. كان غلاما يرعى غنما لرجل أجيرا عنده، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال: هل عندك من لبن؟ قال: نعم. قال: اسقنا. قال: إني رجل مؤتمن، أي لا أملك أن أسقيكم من مال غيري، وهذه أمانة الأجير قبل أن يسلم، مروءة وإنسانيا. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل عندك من عنز لم يطرقها لم ينزها الفحل؟ قال: نعم. قال: ائتني به. فجاءه بعنز لم يطرقها الفحل ولم تحمل، فأخذ صلى الله عليه وسلم تلك ومسح بضرعها ودعا الله، فامتلأ الضرع لبنا فحلب فشرب وسقى أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال للضرع: اقلصي. فرجعت كما كانت لا لبن فيها. فلما رأى ذلك عبد الله شهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان من أعلام الصحابة وعلمائها، يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ومتى نزلت، ولو أني أعلم رجلا أعلم من ذلك مني تصده المطية لرحلت إليه. وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إن عندنا رجلا يملي المصحف من رأسه. فغضب عمر واشتد غضبه، ثم قال: ويحك، من هذا؟ قال ابن مسعود: فقال فسكن غضبه وقال: ما من أحد اليوم أحق بذلك منه. وكان رجلا نحيف الخلقة، نضوى دقيق الساقين. حدث أن ذهبوا يجمعون بعض ما تنبت الأرض أو بعض ما يكون في شجر الأراك، فكشفت الريح ساقه وهي دقيقة، فضحك من رآها. فقال صلى الله عليه وسلم: على ما تضحكون؟ قالوا: لدقة ساق ابن مسعود يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ والله إنه عند الله لأثقل من جبل أحد. ليذكرون عنه الشيء الكثير في كرمه وأدبه وأخلاقه، وكان أشبه الناس آدابا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمين سره وصاحب نعليه ووسادته في السفر، وله المناقب العديدة. يروي لنا هذا الحديث بهذه الصيغة، قال: حدثنا رسول الله. علماء الحديث في المصطلح يقول، بعضهم يقول حدثنا، أخبرنا، أنبأنا بمعنى واحد، وبعضهم يقول حدثنا بمعنى قال وسمعنا حديثه، وأنبأنا قرئ عليه وهو يسمع، وأخبرنا مناولة أو إجازة. وهنا حدثنا أي أحدث لنا كلاما، وهو التحدث باللسان. حدثنا رسول الله أو أخبرنا رسول الله، هنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نجد ابن مسعود في هذا الحديث بالذات يقدم له مقدمة لم تجري له في جميع أحاديثه، مع أن بعض العلماء يقول روي عن ابن مسعود هذا رضي الله تعالى عنه فوق 800 حديث. يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. رسول الله صادق ومصدوق قبل أن يقول ابن مسعود، وصادق ومصدوق في كل ما يحدث به، وهو صادق قبل البعثة وبعدها، وعلى خلق عظيم قبل البعثة وبعدها. لقد جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حينما اختلفوا في وضع الحجر الأسود عند بناء الكعبة، تنازعوا في أي قبيلة يكون لها شرف وضع الحجر الأسود في مكانه من الجدار في الكعبة، حتى كادوا أن يقتتلوا، حتى ألهمهم الله وقالوا: على ما نقتتل؟ نحكم أول رجل يخرج علينا من هذا الفجر. فكان أول من خرج عليهم هو محمد بن عبد الله. فلما رأوه جميعا قالوا: الأمين، ارتديناه. وكانت هذه انتزاعة اعتراف منهم بأنه الأمين. ولما ذهب وفد قريش إلى الشام وفي بيت المقدس وبين يديه رقل، حينما سأل أي الأمم تختتن، لقد رأيت نجم نبي الختان قد ظهر. فقالوا: العرب يختتنون. قال: إذا جاء وفد من العرب فأحصرهم عندي. فلما جاء أبو سفيان ومن معه في تجارة أحضروهم إلى هرقل، قال: أخبروني، هل ظهر عندكم نبي؟ قالوا: نعم. قال: لقد كنت أتوقع أن يظهر هنا، أخبروني، إني سائل هذا الرجل، أي رجل أقرب إليه نسبا فيكم؟ قالوا: هذا أبو سفيان. قال: إني سائل، فكونوا من وراء ظهره، إن صدق فصدقوه وإن كذب فأخبروني. فسأله عن عدة أسئلة، ومنها: أكان يكذب عليكم قبل هذه الدعوة أم كان صادقا في الحديث؟ قال: ما جربنا عليه كذبا قط. أكان يغدر في العهد؟ قالوا: لا، ولكن أراد أبو سفيان أن يدخل دخيلة ونحن عنه من زمن، يعني ما ندري إيش اللي صار، وأراد أن يدلس كلمة لم يكذب، ولكنه أيها الملك أخبرنا. بأنه قد جاء إلى مسجدكم هذا ورجع إلينا في ليلة واحد. يريد أبا سفيان أن يوري بأن هذه كذبة ليست معقولة، ولكن الله أراد أن يحقق المعجزة، فقام دهقان على رأس الملك موجود قال نعم لقد علمت بتلك الليلة. فقال الملك وما علمك بها؟ قال كنت لا أنام حتى أغلق أبواب هذا المسجد، وفي ليلة استعصى علينا باب كذا من أبوابه، فجاء الخدم وأخبروني فدعوت النجاجرة فجاءوا وقالوا لقد سقط النجاف على الباب فلا نستطيع تحريكه فدعه إلى الصباح. فتركناه إلى الصباح، فلما جئنا للصباح وجدنا الباب على ما كان عليه سابقا يفتح ويغلق على ما كان عليه، وارتفع النجاف عن الباب، فعلمت أنه حبس على نبي يأتي تلك الليلة. إذن هو صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره صادق، ولماذا يقدم ابن مسعود لهذا الحديث من 800 حديث بقوله حدثنا وهو الصادق المصدوق؟ إذا ما سمعت بأن صحابيا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وأخبرني خليلي أخبرني حبيبي أخبرني الصادق المصدوق، توقع شيئا عظيما مما يختص به الخليل أو مما يحتاج إلى التنبيه والتأكيد، وهذا الحديث من ضمنها، لأنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هو، ولد في مكة واستودع في الطائف ورجع إلى مكة وجاء إلى المدينة، ما دخل مختبرا ولا دخل معملا ولا جلس إلى طبيب ولا شرح امرأة ولا سلط أشعة على رحم ولا علم شيئا من ذلك مما يعلمه البشر، وإذا هو يخبر عن بدء خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى خلاف ذلك من أطوار خلق الإنسان. فكان من حق ابن مسعود أن يقول وهو الصادق المصدوق فيما سأخبركم بما حدثني به لا يتطرق الشك إلى أحدكم، لأنه لم يعلم شيئا من ذلك من قبل أو لأنها أمور خفية داخل الرحم، لا، بل يخبر من ما فوق 7 سماوات، يخبر عن المغيبات، يخبر على من لم يوجد متى سيوجد فيما يعلمه الله سبحانه وتعالى. إذن تقديم ابن مسعود هنا لهذا الحديث وهو الصادق أي فيما يخبر المصدوق فيما أخبر وأعلن، لأنه لم يخبر هذا الخبر من تلقاء نفسه، لأنه لا يتوصل إليه إنسان عادي، إذن لا بد من أنه أخبر من جهة أخرى وكان إخباره صدقا، فهو صادق فيما يخبر، صادق ومصدق فيما تناول الخبر ومرجعه ومن أعلمه به. ومن الذي يعلمه بذلك؟ الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن أحدكم أي فرد من بني البشر يجمع خلقه في بطن أمه. البطن داخله الرحم، وهذا بالأعم، ووجود الأعم يقتضي وجود الأخف، أي أنه يدل عليه أو أخبر بالكل وإرادة الأراد البعض في بطن أمه، وذلك يراد به الرحم، يجمع خلقه. يقول بعض العلماء الجمع هو توحيد المفترق، وهو ضم الأفراد والأجزاء بعضها إلى بعض، فإما أن يراد بداية الجمع وهي النطفة لأن النطفة من الرجل تجمع من جميع جسمه، كما قال بعض العلماء من تحت الشعر، من كما يأتي الشبه وكما يأتي المشابهة في الطول أو القصر أو اللون أو غير ذلك، أو يجمع في أطواره فورا نطفة وفورا علقة ثم مضغة ثم أحواله التي يأخذ طريقه حتى الولادة. يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما وبعض 40 ليلة، ولا منازعة في ذلك، اليوم يقتضي الليل والليلة تقتضي اليوم، نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40 يوما. والنطفة هي الماء الخالص أي القليل، تقول نقص الماء إذا فاض. والنطفة هنا هي المني ونطفة الرجل، إنما هي كما يقولون في العلم الحديث الملي واحد المكعب فيه ملايين الحيوانات المنوية، ولا يلقح في بويضة المرأة بالرحم إلا بواحد فقط من تلك الملايين. وهذا كما يقولون لبقاء النوع، وهذه قضية مضطردة في كل ما خلق الله من النبات والحيوان وغير ذلك. أنت إذا جئت إلى عالم النبات، طيب حبة الطماطم كم فيها من بذرة؟ البذرة الواحدة تنبت شجرة وتثمر عشرات الحبات وفيها آلاف البذور، لكي يبقى النوع ويمكن أن ينمو ويمكن أن يزرع ويعاد إلى ما شاء الله. لو كانت الشجرة تنبت حبة واحدة ربما تلفت وضاعت. وتأتي إلى الحيتان تجد البطروخة في السمكة الواحدة فيه آلاف بل ملايين البويضات الصغيرة، كل هذه تنشأ عنها حيتان صغيرة. وهكذا اللهم إلا الطيور فحبة واحدة لكن تتكرر البيضة كل زمن معين. إذن هذا الحيوان النطفة يجمع في خلق في بطن الأم واحدة من تلك البلايين. يقول بعض العلماء المتأخرين لو أن حيوانات المني التي يلقح منها البويضات لوجود بني آدم من بعد حواء ابني آدم إلى أن تقوم الساعة، جمعت تلك الحيوانات المنوية لم تملأ قستبان الخياط، يعني لا تزيد عن 2 سم مكعب. هذه قدرة الخالق سبحانه. وهذا الحيوان الذي لا يرى إلا بالمجهر جعل الله فيه خصائص الشخص وطبائع وأشكال كما يقولون في الجينات التي في المذنب، غرائز من بخل أو كرم، شجاعة أو جبن، اللون، الطول، الشبه، كل ذلك يولد مع الإنسان وفي ملايين تلك الحيوانات. وكونه يكون 40 يوما نطفة، بعد ذلك 40 يوما علقة. العلقة كما يقول جميع المفسرين قطعة دم جامدة أو دم متجلط متجمد، ويخالف في ذلك علماء الأجنة فيقولون العلقة ليست قطعة دم جامدة ولا يمر بالجنين فترة تجمد قط، إنما العلقة من العلوق، لأن الجنين بعد فترة النطفة يعلق بجدار الرحم. وترتيب ذلك عندهم أن الله سبحانه كما أوجد في الرجل إحدى الخصيتين لإفراز الماء المنوي، أوجد في المرأة مقابل هذا البويضتان والجهاز التناسلي في الرجل يعادل تماما الجهاز التناسلي في المرأة مع اختلاف في الشكل، فللرجل ذكر بارز وللمرأة مهبل داخل، وللرجل احدى الخصيتين لإفراز المني وطبخه، وللمرأة المبيضان لإفراز البويضات. ومن حكمة الله ان احدى المبيضين يفرز شهرا ويستريح اخر، والثاني يفرز شهرا ويستريح اخر، وفي كل شهر بويضة. تأتي البويضة ويقولون ان اكبر خلية في جسم الانسان هي البويضة، ولا تصل الى حبة العدس، فتخرج من المبيض وتأتي الى قناة الرحم وتنتظر عند فم الرحم. فاذا جاء الحيوان المنوي عند لقاء الرجل بالمرأة يسبق واحد فقط فتعلق به البويضة، وحينئذ يحصل التلقيح فتأخذ طريقها من قناة الرحم الى ان تستقر في الرحم، وبعد 7 ايام تنغرز وتنزرع تلك البويضة في جدار الرحم، وهناك تعلق ويستقر مسيرها. اول يوم تمشي بالحيوان المنوي في قناة الرحم، وتبدأ بالانقسام، الخلية تصير خليتين، والخليتان يصيران 4، والاربعة 8، وهكذا في تكاثر حتى تصل الى الرحم في شكل يعرف عندهم بالتوتة، اي حبة التوت، لان حبة التوت عبارة عن خلايا متراصة فيما بينها. وهكذا تكون البويضة على شكل حبة التوت، فتأتي الى داخل الرحم، وداخل الرحم كالاسفنجة تنغرس وتعلق تلك البويضة على شكلها الذي وصلت اليه، ثم تبدأ تنقسم وتتزايد، ويصير داخلها ماء سائلا، وينقسم هذا الماء الى مغذ والى متغذى به. وهكذا يبدأ تخطيط الجنين كما يقولون من الاسبوع الاول، بمعنى ان الله سبحانه بقدرته يقدر اوضاع هذا الجنين بعد ان قدر انه مخلوق، ويمضي في نموه الى ان يصل الى 20 يوما الى 40 يوما، يكون تخطيطه الداخلي اي المقدر دون ان يرى ولا يشاهد، حتى اذا بلغ الى مرحلة ما يقال انه استكمل التخطيط بعد 4 اشهر، هناك يأتي اليه الملك وينفق فيه الروح، بعد ان يكون قد خطط ورسم ووضعت كل جزء فيه في مكانه، وتميزت الرأس عن المنكبين، واليدان عن القدمين، ووضعت اجزاؤه الداخلية، والقلب قد يوجد من الاسبوع الرابع او قبل ذلك، وهكذا جميع اجزائه الداخلية وجميع اجزائه الخارجية، وكل عضو فيه يكون قد وجد بالفعل واخذ مكانه. فاذا جاء الملك ونفخ فيه الروح بدأ للحركة. ومن هنا يقول العلماء جعل الله سبحانه عدة المتوفى عنها 4 اشهر و10